بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شهر رمضان لعام 47 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الذي هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. بلغ من الحديث إلى البسط والزرابي، إلى البسط والزرابي. أما البسط والزرابي فقد قال الله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. وذكر عن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة، والعبقري عتاق الزرابي. وذكر عن إسماعيل بن علي، يصل إسناده للحسن البصري، قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال: هي البسط. قال: هي البسط. وأهل الجنة يقولون هي البسط، وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد، وسادة، في قول الجميع واحدها نمرقة بضم النون نمرقة، وحكى الفراء نمرقة بكسرها، وقال الكلبي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد، أو تبسط الواحد منها رفرفة. وقال أبو عبيد من علماء اللغة: الرفاف البسط، أو الرفاف البسط. والرفرف هنا يعني رياض الجنة. وقالوا: الرفرف الوسائد. وقالوا: فضول المحابس للفرش، إلى آخر ما قالوا. أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب، فمنه الرفرف في الحائط، ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع. وأما العبقري فقال أبو عبيد: كل شيء من البسط عبقري، كل شيء من البسط عبقري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وعبقري يريد البسط والتنافس. التنافس ما هي؟ ها؟ وافردها معاذ، ما هي؟ معانا انت والاختيارون، ما هي التنافس؟ قال: التنافس، وهي البسط والفرش الملونة. البسط والفرش الملونة. وقيل النمرقة فوق الرحل، يعني هي فرش لكنها ملونة. فتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش، الفرش بأنها مرفوعة، والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة. فرفع الفرش دل على ماذا؟ كون الفراش مرفوع معناه انه ايه؟ نحيف ولا سميك؟ معناه انه سميك، ما ودل على سمكها، وايضا على ماذا؟ على انها لينه. ممكن يكون الشيء سميك لكنه شديد على القدم اذا مشى عليه، لكن هذا سميك ولين. وبث الزرابي دال على ماذا؟ مبثوثة كل مكان، دال على إيه؟ على كثرتها، على أنها كثيرة، دال على كثرتها وأنها في كل موضع، لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه. يعني إيه صدر المجلس عند العرب؟ يعني شفتها في السعودية، يعني يكون في مجلس الكبير من الناس يجلس فين؟ في مدخل الباب، مش حد يقعد فيه، المدخل يعني في الوش، في وجه المجلس. فهذه مبثوثة يدل على أنها مش مبثوثة فقط لوراء الناس وعظمائهم، وإنما لكل أهل الجنة تبث هذه النمارق والوسائد. وأيضا وصف المساند يدل على أنها مهيئة للاستناد إليها دائما، ليست مخبأة. يا سلام، تصف في وقت دون وقت. يعني عندك مجلس في وقت تشيل لحد ما يجي ضيوف تحطه النمارق ديت، الأشياء الوسائل ديت، لكن هذه مبثوثة وموضوعة دائما، متى ما جاء أهلها يتكئون عليها. وأما خيامهم وسرورهم ورائكهم وبشحناتهم، فقال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام، بالصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة خيمة إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. طول اللؤلؤة خيمة لؤلؤ طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، مع أنهم في خيمة واحدة، وعنده زوجات حسان من الحور العين، وزوجته أيضا من أهل الدنيا. بمن تلحق الزوجة؟ لو تزوج على 2 أو 3 أو 4 تلحق تتزوج مين في الآخرة؟ إلى فين تلحق بآخر أزواجها. فهم في خيمة واحدة وهي من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني حوالي كم كيلو؟ ليه ده 6 الكيلو 1800، ده فوق 100 كيلو. أي طيب ميل ميل كيلو ده الميل كيلو 800 قرابة أو يزيد قرابة تحسبها 100 كيلو أو يزيد 96 كيلو. طيب 96 كيلو، طيب 96 كيلومتر من لؤلؤ. ومع ذلك لا ترى هذه المرأة هذه المرأة، ممكن تزوج 2 ورجعتهم كلها بعض يجيبوا لك ايه بلاش يجيبوا لك ايه. وفي لفظ الصحيح في الصحيحين: في الخيمة في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها مش طولها عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم في صحيحه: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل المؤمن لا يراهم الآخرون. وللبخاري وحده فيه: طولها 30 ميلا. وهذه الخيم غير الغرف، يعني الخيمة دي مش الغرفة، لا غير الغرفة، غير الغرف والقصور، بل خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. يا سلام، لأن لو عملنا خيمة عند الملاحة دي بنقول احنا ما شاء الله جو جميل جدا، كيف إذا كانت خيام دون الغرف التي بنى بناؤها من لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها ما بين الإسمنت لبين ما بين ملاطها ماذا؟ المسك. لا ده الفسحة للنزهة، وفي نزهة أفضل من هذا، بيت لك لما يكون مبنى بالطوبة فضة وطوبة ذهب والإسمنت مسك في وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، في أجمل من هذا؟ لكن أيضا يتمتعون بعد هذه القصور والغرف بخيام في البساتين، خيمة في بستان طولها أو عرضها 60 ميلا على شواطئ الأنهار. لا تقول لي بقى تركيا، ولا تقول لي مش عارف اسكندرية ولا غيره، لا ده شيء آخر. وقال ابن أبي الدنيا وساق بإسناده إلى قال عن أحمد ابن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: ينشأ خلق الحور العين إن شاء، لأن الله قال: إنا أنشأناهن إن شاء، يعني ينشأ لأهل الجنة بلا أب وبلا أم ولا أم. وهذا وجد في الدنيا، وجد في الدنيا ولا لا؟ يعني ناقة صالح هذه خلقت بلا أب وبلا أم، وآدم خلق بلا أب وبلا أم، وحواء خلقت بلا أم، خلقت من ضلع آدم، وعيسى بن مريم خلق بلا أب، يعني القسمة رباعية. إذا كان هذا في الدنيا فالله ينشئ الحور العين بقدرته ورحمته يعدهم لأهل الجنة تبارك وتعالى. فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام، دول عايزين يتصانعوا، دول يتحطوا في خيام، والخيمة من لؤلؤة 60 ميلا في السماء، يعني ارتفاع عالي كبير. وقال بعضهم لما كنا أبكارا، أبكار يعني جمع بكر، وعادة البكر أن تكون، يا سلام على ابن القيم هذا عجيب، وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها حتى يأخذها بعلها، أنشأ الله تعالى الحور وقصرهن في خدود الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة. البنت البكر طبعا ده كان الكلام ده كان زمان قبل ما تطلع البنات تشتغل وتتوظف، كانت البنت البكر في خدرها. لذلك من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كانت المرأة، أنا شفت هذا وأنا صغير في القرى خصوصا وفي يعني في النجوع والأماكن المحافظة، إذا رأت رجل وجهها للجدار وتلصق بطنها في الجدار، كان هذا يعني ممكن مدة أكثر من 50 سنة. شفت الكلام ده؟ كان فيها؟ يعني هذا كان موجودا، لكن دلوقتي انت اللي تلصق بطنك بالجدار إذا شفت النساء. فالله المستعان. فلما كنا البواكر البنت البكر كان يجعل لها غرفة في آخر البيت لا تقابل الرجال أبدا، ولا تصافح الرجال، ولا تخالط الرجال، ولا معاه تلفون بيدور حول العالم كله ده، لا، كانت في آخر البيت تطبخ وتغسل وتمام وتمام. إذا جاء الرجل يتزوجها أبوه وراه تزوجه خلاص منتهي. كان عندها حياء وعندها عفة، وأجمل ما في المرأة الحياء بعد دينها حياؤها. أما إذا ذهب عنها الحياء ذهب الخير كله والعياذ بالله. انتهى الوقت. طيب لعل نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله خيام أهل الجنة وسرورهم وأرائكهم إن شاء الله تعالى في المجلس القابل. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس شهر رمضان لعام 47 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الذي هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. بلغ من الحديث إلى البسط والزرابي، إلى البسط والزرابي. أما البسط والزرابي فقد قال الله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وقال تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. وذكر عن سعيد بن جبير قال الرفرف رياض الجنة والعبقري عتاق الزرابي. وذكر عن إسماعيل بن علي يصل إسماعيل للحسن البصري قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان قال هي البسط، قال هي البسط، وأهل الجنة يقولون هي البسط، وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد، وسادة في قول الجميع واحدها نمرقة بضم النون نمرقة، وحكى الفراء نمرقة بكسرها، وقال الكلبي وسائل مصفوفة بعضها إلى بعض. وأما الرفرف فقال الليث ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد، أو تبسط الواحد منها رفرفة. وقال أبو عبيد من علماء اللغة الرفاف البسط، أو الرفاف البسط. والرفرف هنا يعني رياض الجنة، وقالوا الرفرف الوسائد، وقالوا فضول المحابس للفرش إلى آخر ما قالوا. أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب، فمنه الرفرف في الحائط، ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع. وأما العبقري فقال أبو عبيد كل شيء من البسط عبقري، كل شيء من البسط عبقري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وعبقري يريد البسط والتنافس. التنافس ما هي؟ ها؟ وافردها معاذ، ما هي؟ معانا انت والاختيارون، ما هي التنافس؟ قال: التنافس وهي البسط والفرش الملونة. البسط والفرش الملونة، وقيل النمرقة فوق الرحل، يعني هي فرش لكنها ملونة. فتأمل كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش بأنها مرفوعة، والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة. فرفع الفرش دل على ماذا؟ كون الفراش مرفوع، معناه أنه إيه؟ نحيف ولا سميك؟ معناه أنه سميك، ما ودال على سمكها، وأيضا على ماذا؟ على أنها لينة. ممكن يكون شيء سميك لكنه شديد على القدم إذا مشى عليه، لكن هذا سميك ولين. وبث الزرابي دال على ماذا؟ مبثوثة كل مكان، دل على إيه؟ على كثرتها، على أنها كثيرة، دال على كثرتها وأنها في كل موضع، لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه. يعني ايه صدر المجلس عند العرب؟ يعني شفت ده في السعودية، لما يكون في مجلس الكبير من الناس يجلس فين؟ في مدخل الباب، مش حد يقعد فيه، في المدخل، يعني في الوش، في وجه المجلس. فهذه مفروض مبثوثة، يدل على انها مش مبثوثة فقط لوراء الناس وعظمائهم، وانما لكل اهل الجنة تبث هذه النمارق والوسائد. وأيضا وصف المساند يدل على أنها مهيئة للاستناد إليها دائما، ليست مخبأة. يا سلام، تصف في وقت دون وقت. يكون عندك مجلس في وقت تشيل لحد ما يجي ضيوف تحطه النمارق دي، الأشياء الوسائد دي، لكن هذه مبثوثة وموضوعة دائما، متى ما جاء أهلها يتكئون عليها. وأما خيامهم وسرورهم ورائكهم وبشحناتهم، فقال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. بالصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. طول اللؤلؤة خيمة لؤلؤ، طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. مع أنهم فين؟ في خيمة واحدة، وعنده زوجات حسان من الحور العين، وزوجته أيضا من أهل الدنيا. بمن تلحق الزوجة؟ لو تزوج على 2 أو 3 أو 4 تلحق تتزوج مين في الآخرة؟ إلى فيه تلحق بآخر أزواجها. فهم في خيمة واحدة وهي من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، يعني حوالي كم كيلو؟ ليه ده 6 الكيلو 1800، ده فوق 100 كيلو. أي طيب، ميل كيلو ده الميل، كيلو 800 متر، قرابة أو يزيد، قرابة تحسبها 100 كيلو أو يزيد، 96 كيلو. طيب 96 كيلو، طيب 96 كيلو من لؤلؤ. ومع ذلك لا ترى هذه المرأة هذه المرأة، ممكن تتزوج 2 ورجعتهم فيها بعض يجيبوا لك ايه؟ بلاش يجيبوا لك ايه. وفي لفظ الصحيح في الصحيحين: في الخيمة في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها، مش طولها، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم في صحيحه: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل المؤمن لا يراهم الآخرون. وللبخاري وحده فيه طولها 30 ميلا، وهذه الخيم غير الغرف، يعني الخيمة دي مش الغرفة، لا غير الغرفة، غير الغرف والقصور، بل خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. يا سلام، لأن لو عملنا خيمة عند الملاحة دي بنقول احنا ما شاء الله جو جميل جدا، كيف إذا كانت خيام دون الغرف التي بنى بناؤها من لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها ما بين الإسمنت بين ما بين ملاطها ماذا؟ المسك. لا دليل للفسحة للنزهة، وفي نزهة أفضل من هذا، بيت لك لما يكون مبنى بالطوبة فضة وطوبة ذهب والإسمنت مسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، في أجمل من هذا؟ لكن أيضا يتمتعون بعد هذه القصور والغرف بخيام في البساتين، خيمة في بستان طولها أو عرضها 60 ميلا على شواطئ الأنهار. لا تقول لي بقى تركيا، ولا تقول لي مش عارف اسكندرية ولا غير، لا ده شيء آخر. وقال ابن أبي الدنيا وساق بإسناده إلى قال عن أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان قال ينشأ خلق الحور العين إن شاء، لأن الله قال إنا أنشأناهن إن شاء، يعني ينشأ لأهل الجنة بلا أب وبلا أم ولا أم. وهذا وجد في الدنيا، وجد في الدنيا ولا لا؟ يعني ناقة صالح هذه خلقت بلا أب وبلا أم، وآدم خلق بلا أب وبلا أم، وحواء خلقت بلا أم، خلقت من ضلع آدم، وعيسى بن مريم خلق بلا أب، يعني القسمة رباعية. إذا كان هذا في الدنيا فالله ينشئ الحور العين بقدرته ورحمته يعدهم لأهل الجنة تبارك وتعالى. فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام، دول عايزين يتصانوا، دول يتحطوا في خيام. والخيمة من لؤلؤة 60 ميلا في السماء، يعني ارتفاع عالي كبير. وقال بعضهم لما كنا أبكارا، أبكار يعني جمع بكر، وعادة البكر أن تكون، يا سلام على ابن القيم هذا عجيب، وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها حتى يأخذها بعلها، أنشأ الله تعالى الحور وقصرهن في خدود الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة. البنت البكر طبعا ده كان الكلام ده كان زمان قبل ما تطلع البنات تشتغل وتتوظف، كانت البنت البكر في خدرها، لذلك من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كانت المرأة، أنا شفت هذا وأنا صغير في القرى خصوصا وفي يعني في النجوع والأماكن المحافظة، إذا رأت رجل وجهها للجدار وتلصق بطنها في الجدار، كان هذا يعني ممكن مدة أكثر من 50 سنة. شفت الكلام ده؟ كان فيها؟ يعني هذا كان موجودا، لكن دلوقتي أنت اللي تلصق بطنك بالجدار إذا شفت النساء. فالله المستعان. فلما كنا البواكر البنت البكر كان يجعل لها غرفة في آخر البيت لا تقابل رجال أبدا، ولا تصافح رجال، ولا تخالط رجال، ولا معاه تلفون اللي بيدور حول العالم كله ده، لا، كانت في آخر البيت تطبخ وتغسل وتمام وتمام. إذا جاء الرجل يتزوجها أبوه والرجل تزوجه خلاص منتين. كان عندها حياء وعندها عفة، وأجمل ما في المرأة الحياء، بعد دينها حياؤها، أما إذا ذهب عنها الحياء ذهب الخير كله والعياذ بالله. انتهى الوقت، 8 دقائق. طيب لعل نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله خيام أهل الجنة وسرورهم وأرائكهم إن شاء الله تعالى في المجلس القابل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.